الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق أن الإيمان عند أهل السنة مركب من 3 أشياء: من القول ومن العقيدة ومن العمل. فتعريفه كما يعرفه أهل السنة في عقائدهم وفي كتبهم أنه قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يزيد في هذا التعريف، يقول يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. والذين خالفوا أهل السنة في هذا المرجئة والخوارج والمعتزلة، وإن اتفقوا معهم في التعريف فقد خالفوهم في الأحكام وفي التسمية في الأسماء. أما المرجئة فهم 3 طوائف لا يخرجون عنها، كما ذكرهم أبو الحسن الأشعري في مقالات المصلين في اختلاف المعتزلة مع المرجئة، فقال إنهم طوائف 3. الطائفة الأولى: الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، ويدخلون في هذا شيئا من أعمال القلوب وهي الخضوع والإقرار والمحبة فقط. يقولون إن الخضوع والإقرار والمحبة يدخل في الإيمان، ومع ذلك من أعمال القلب مثل الخشية والإنابة والخوف إلى غير ذلك لا يدخل في هذا. وهؤلاء جعلهم أكثر من 20 فرقة، اشتركوا فرق اكثر من 20 فرقة، ولكن يجمعهم هذا القول. الطائفة الثانية الذين قالوا ان الايمان هو القول باللسان، وهؤلاء هم الكرامية خاصة. فلزموهم ان يكون المنافق مؤمن على هذا القول، لان المنافق يكون بلسانه ولكن قلبه منطوي على الكفر. الطائفة الثانية الثالثة الذين يقولون الايمان قول وتصديق، وهؤلاء اقرب هذه الفرق الثلاث الى اهل السنة، قول وتصديق. وهؤلاء لهم حجج شرعية من الكتاب والسنة، ولكنها لا تدل على ذلك. وغلط المرجئة من حيث العموم من وجهين. الوجه الأول ظنهم أن المعرفة والإيمان إذا وجدت في القلب أنها تكون، أن المعرفة والعلم هي الإيمان فقط، وأنها تكون منفكة عن عمل القلب وتحركه في إنابته وإرادته وخوفه وخشيته وغير ذلك. وهذا غلط عظيم، غلط في هذا غلط عظيم، لأن الإنسان يعرف التفاوت العظيم بين الناس في هذه الأمور، فضلا عن غلطهم في إخراج أعمال الجوارح عن الإيمان. هذا وجه. الوجه الثاني من غلطهم أنهم ظنوا أن كل من حكم الله جل وعلا بكفره، أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره، أنه لخلو قلبه من العلم والمعرفة. فعندهم مثلا إبليس ما عرف الله، وفرعون ما عرف ما جاء به موسى، وهكذا بقية الكفار. وهذا من أعظم الغلط أيضا. والمقصود ذكر الأصول التي يأخذون بها والأصول التي غلطوا فيها والتي خالفوا فيها أهل السنة، حتى يتبين للإنسان سلامة مذهب أهل السنة، وأنهم على يقين من ذلك، على أصل أصيل، وأن المخالفين لهم غالطون غلطا بينا واضحا. أما الفرقة الثالثة التي قالت إن الإيمان قول وتصديق، وبعضهم يجعل هذا من قول مرجئة أهل السنة إذا كان هكذا يعبرون، أو مرجئة الفقهاء، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مرجئة الفقهاء لا يقتصرون على هذا، فإنهم لا يقولون فقط إن الإيمان قول وتصديق فقط، بل يجعلون الأعمال إما من مقتضى التصديق أو من واجباته ومن لوازمه، ويتفقون مع أهل السنة على أن الذي يترك الواجب العمل الذي وجب عليه، أو يفعل ما حضر عليه من المحرمات، أنه مستوجب للعقاب. فإذا كان هذه كان متفقين مع أهل السنة بذلك، أصبح الخلاف فيه لفظي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. أما حججهم
التي احتجوا فيها، فمنها أن الله جل وعلا غاير بين الإيمان والعمل، فهذا كثير في الكتاب، يقول جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان، وقالوا إن العطف يقتضي المغايرة، هذا من أدلتهم الشرعية. الدليل الثاني أنهم قالوا إن الله جل وعلا خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل مخاطبتهم بالأوامر والنواهي، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره ونحو هذه الآية، وجعلوا هذا دليل على أن العمل غير الإيمان. الثالث من أدلتهم يقولون لو أن رجلا مثلا آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم رحوة، ثم قبل دخول وقت صلاة الظهر مات، لحكم بأنه من أهل الجنة وأنه مؤمن وهو لم يعمل، فجعلوا أيضا هذا من الأدلة على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكل هذه الأدلة منقوضة ونقضها واضح لا يحتاج أننا نستدل فيه، لأن أدلتهم هذه مجرد ألفاظ خالية عن المعاني التي ربط الله جل وعلا بعضها ببعض، وقد يعطى في الشيء على نظيره أو على مثيله، وقد يراد بذلك عطفا عاما على خاص أو بالعكس كما هو معروف. يقول جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخره المعطوفات، فهذا ما يدل على المغايرات. أما كون الخطاب جاء باسم الإيمان فهذا أيضا واضح أنه ليس دليل على أن العمل غير داخل في الإيمان، لأن الذي يمتثل هو المؤمن، الذي يمتثل الأوامر هو من تحلى بالإيمان. وأما الثالث فهذا لأنه ما وجب عليه إلى الآن، ما ترك شيئا من الإيمان وجب عليه، وإنما امتثل في قلبه واستعد للعمل، ولكنه لم يصل إلى الوقت الذي يجب عليه العمل، فليس ملوما. وبهذا نعرف أن مذهب أهل السنة في الإيمان أنه هو المذهب الصواب الصحيح الذي يجب أن يعتقد، ومن أجل ذلك يذكره العلماء في العقائد من أجل هذا. أما أهل المعاصي الذي فيهم الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج فقد سبق الكلام فيه، وأن الذي يرتكب كبيرة ما يسلب الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل ولا يطلق عليه الإيمان مطلقا، وإنما يطلق عليه بقيد، إما أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال إنه مؤمن مرتكب كبيرة أو كبائر، أو يقال إنه مؤمن فاسق، أو إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما يعبر بذلك كثير من السنة. أما زيادة الإيمان ونقصه فأمره واضح أيضا، وأدلته كثيرة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلت إن الأدلة على زيادة الإيمان جاءت منصوصا عليها في آيات متعددة، أما النقص فقد توقف فيه من توقف من أهل السنة على النقص عليه من الكتاب، ولكن الواقع أنه منصوص عليه موجود في آيات متعددة، كقوله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسلمون، وأما الذين إيش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالذي زيد رجس إلى رجسه هذا نقص إيمانه، فيه نقص الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلوم أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة حجة الوداع، وقد استدل البخاري بهذه الآية على أن الإيمان ينقص. ووجه الاستدلال بها أن الذي يقبل الزيادة يقبل النقص، وأن الإيمان الدين قبل أن يتم كان ناقصا. ولا يلزم من هذا أن الذين نزلا توفوا قبل ذلك اليوم أنه يكون ناقصا إيمانه، فالإيمان هو كامل لأن هذا الذي يجب عليه. ومن المعلوم أن المرجئة نفسهم الذين الطائفة الثانية السالفة أنهم يقرون بزيادة الإيمان، بمعنى أنه إذا نزل شيء من الأوامر والنواهي وفعلت أن الإنسان يزداد بذلك إيمانا. ولكن الخلاف في نفس التصديق، نفس التصديق الذي يكون في القلب هل يكون فيه زيادة ونقص؟ والصواب أنه يزيد وينقص. نفس التصديق الذي يكون في القلب إذا سلم بأن الإيمان هو التصديق، لأن مسألة فيها خلاف، فإنه يزيد وينقص. تصديق بعض الناس ليس كتصديق بعض، بعض الناس تصديقه لو شكك ولبس عليه لشك، وبعضهم لا يقبل الشك، يكون تصديقه يقينيا والعمل يتبع ذلك. بعض الناس يكون العمل لديه غير مخل به، يأتي به على الوجه المطلوب حسب استطاعته، وبعض الناس قد يخل به وقد يتساهل. ثم بعد هذا أتى إلى أصل آخر، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة، أصول جمع أصل، والأصل هو الذي يبنى عليه غيره ويكون متفرعا منه فروع، ويطلق في اصطلاح العلماء على أمور: الأول الدليل، كما يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب أو السنة أو الحديث الفلاني، يكون الأصل يطلقونه على الدليل. الثاني يطلقون الأصل على أحد الأمرين، على أرجح أحد الأمرين، على الراجح من أحد الأمرين، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. الثالث يطلقون الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم: جواز أكل الميتة على خلاف الأصل. الاستعمال الرابع تستعمل في القياس الذي يكون له أصل وفرع. هذه الاستعمالات الأربعة مشهورة استعمال العلماء سواء في الفقه أو في الأصول، ولكن المقصود هنا الأصل الذي يبنى عليه العقيدة، أصل يبنى عليه عقيدة. ومن أصول أهل السنة، وأهل السنة أضيفوا للسنة كما سبق أنهم يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة صفة لهم أنهم يجتمعون على الحق ولا يكون بينهم اشتراك، فالفرقة مذمومة ومنقوصة بل محرمة. اشتراك بين أهل الحق محرم كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز التفرق، وإنما إذا حصل خلاف في وجهة نظر يجب أن يتلافى وأن يرجع إلى الكتاب والسنة ثم يزول الخلاف، وإن لم يزل فمعنى ذلك أن الأمور مدخولة وأن الإيمان متزعزع. يقول: سلامة قلوبهم وألسنتهم. أما سلامة القلوب معناها أن تسلم القلوب من الغل والحقد والبغضاء، لا يبغضونهم ولا يحقدون عليهم، وليس في قلوبهم لهم غل، بل لا بد أن يكون القلوب على عكس ذلك، تسلم من هذه الأمور ويكون فيها حبهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم ومعرفة مقاماتهم وتقدمهم وأنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. وألسنتهم كذلك، تسلم ألسنتهم من سبهم ولعنهم وإذائهم وسلبهم وذكر ما يمكن أن يكون فيه تنقص لهم، فهذا من أصول أهل السنة. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة كل من يأتي بعد الصحابة إلى يوم القيامة من أهل الإيمان، أنه يكون بهذه الصفة وإلا لا يدخل فيهم، أن يكونوا على هذه الصفة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني أنهم يدعون لهم، هذه واحدة، يدعون لهم ويستغفرون لهم، وذلك لأنهم سبقوهم بالإيمان ولأنهم هم الذين نقلوا إليهم الإيمان والشرع، فهم الذين بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدين، هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في نقل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا وتبليغه، هذه واحدة. الثانية: قيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه وإنفاقهم ونصرتهم. لا، الثالثة: تعلمهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيهم العلم والإيمان منه بلا واسطة، وهذه أمور تميزوا بها لا يمكن أن يشاركهم فيها غيرهم إلا في التبليغ والدعوة. كل من قام بالدعوة والتبليغ فله نصيب من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيب من قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الذي يكون في القلب يشتمل على الحسد وعلى البغضة والكراهية وعلى الحقد وعلى كل ما يمكن أن يكون مؤديا إلى الأذى وعدم المحبة والرضا. وقوله للذين آمنوا هذا مطلق، ولكن أولى ما يدخل به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وجاء في سبب ذكره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تكلم على عبد الرحمن بن عوف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويكون الكلام موجه لأحد الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية هو الفتح كما سيأتي على القول الصحيح. وسورة الفتح نزلت فيه، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في آيات متعددة. أخبر أنه لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا مع الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، لا يستوون عند الله. ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أنه وعد كلا الحسنى. وما المقصود بالحسنى هنا؟ هذه الآية استدل بها ابن حزم على أن الصحابة كلهم في الجنة، فقال هذه الآية دليل على أنه لو شهدنا في الصحابة كلهم في الجنة أن كنا بالحق، لأنه قال وكلا وعد الله الحسنى، فالحسنى كل الجنة. والمقصود أنه إذا كان هذا الكلام الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها إلى أحد الصحابة، فكيف يقال في غيرهم ممن يقول في الصحابة يتكلم فيهم أو يفاضل بينهم وبين غيرهم مجرد المفاضلة؟ كيف يقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا؟ معلوم أن مثل هذا لا يتأتى، هل يمكن هذا؟ غير ممكن أن أحدا ينفق مثل أحد، ولكن هذا فرض على سبيل الفرض الذي لا يوجد تمثيل. قدر أن هذا الجبل العظيم يكون مثله ذهب بالقدر، ثم أنفقه إنسان في سبيل الله مخلصا في نفقته ما يريد في ذلك إلا وجه الله، فإنه لا يبلغ الأجر فيه مثل مد واحد منهم أنفقه قبل الفتح مد، والمد مكيال معروف صغير يمكن يصل إلى قرابة الكيلو وزيادة، قول شاسع جدا. ثم هذا القول يقال لمثل خالد بن الوليد، ما هو لأناس جاءوا بعد الصحابة، وبهذا يتبين الفضل العظيم الذي اختص به الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاءت آيات كثيرة في فضل الصحابة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وجبز الله ليغيظ بهم الكفار جاء عن الإمام مالك روى ابن أبي بطة في الإبانة عن الإمام مالك أنه قال في هذه الآية في هذه الجملة: كل من غاضه شأن الصحابة فهو ليس من أهل الإيمان، لقوله ليغيظ بهم الكفار. كل من غاضه شأن الصحابة فليس من أهل الإيمان. كما أنه روى أيضا ابن أبي بطة وغيره عن الإمام مالك في آية سورة الحشر: الذين جاءوا من بعدهم يقولون إلى آخره، كل من سب الصحابة أو أبغضهم فإنه ليس له نصيب في الفيء، لأن الآية في الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعده. والآيات في فضل الصحابة كثيرة، كما أن الأحاديث كثيرة. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله لا الله الله لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وجاء أيضا فيه أن من أبغض الصحابة فقد آذى الله آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقد أفردت فضائل الصحابة في كتب مستقلة، وينبغي للإنسان أن يعود إليه وأن يقرأها، ولا سيما في هذا الوقت الذي صدق فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقوم الساعة حتى يلعن اخر هذه الامة اولها. واذا وقع ذلك فمن كان عنده علم فليخرج، او قال فليظهر، ومن لم يفعل ألجمه الله لجاما من نار. فمعلوم أن الذين يرمونهم طوائف كلهم ضالون، قسم منهم غلوا فظلوا، وقسم منهم جسوا فظلوا. الخوارج يسبونهم ويكفرون كثيرا منهم، ومعروف قصتهم وسبب خروجهم على جماعة المسلمين، حتى قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقتله. كذلك الروافض اصلهم منافق او زنديق جاء لإفساد الدين فدخل فيه تفكرا وليس مؤمنا، فبدأ بإفساده حتى أغرى أوباشا من العراق ومن مصر وغيرها، فتجمعوا وقتلوا أمير المؤمنين، حاصروه في داره ثم اقتحموا عليه بيته وقتلوه في بيته مظلوما بسببه. ثم بعد ذلك صار ينشر دعوته المسمومة الفاسدة في أنه ما مات نبي إلا له وصي، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تمالوا على الكفر والكذب والظلم إلى آخره. ومعروف أن من تتبع دعوته والكلام وكلامه وما نتج منها من الفساد ومن ما وقع في المسلمين إلى اليوم، معروف أثار ذلك. ويقولون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما فضائلهم فكما عرفنا كثيرة جدا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف الإمام أحمد كتابا سماه فضائل الصحابة وهو موجود، وألف كذلك سائر الأئمة في كتبه. ما تجد كتابا من كتب السنة إلا وفيه كتاب في ذكر فضائل الصحابة ومراتبهم، فهي منتشرة وظاهرة وجلية مع ما في كتاب الله من ذلك. أما مراتبهم فهم يعرفون مراتبهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياه، ففيهم من هو مقدم مفضل، وفيهم من هو متوسط في الفضل تقدم، وفيهم من هو دون المتوسط، ولكن ليس فيهم دني، فكلهم له الفضل والخير والجزاء عند الله. لهذا قيل لأحد العلماء الأئمة من السلف: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال غبار في منخر معاوية ابن معاوية: أفضل من عمر بن عبد العزيز. غبار في منخره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل من عمر بن عبد العزيز. لأنه لا يجوز أن يفضل أحد من التابعين واتباع التابعين على الصحابة. أما ما يذكره الناس من الحديث الذي فيه الأمر بالصبر والقبض على الدين، فإن أنه أمامكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، فيها أجر 50. قالوا: أجر 50 منا أو منهم؟ فقال: منكم. فهذا لا يلزم منه أن يكون العامل هذا أفضل منه وإن كان له هذا الأجر، لأنه كما سبق التمثيل في الذي ينفق من الذين أسلموا بعد الفتح الذي ينفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله أنه لا يبلغ نصف مد أحدهم، نصف المد، ما يبلغ نصف المد. فكيف يكون ذلك في من يأتي بعدهم بعد الصحابة مطلقا؟ وكذلك الحديث المشهور الذي في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، أو خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي عمران بن حصين. يفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية. هذا هو الذي نص عليه العلماء وبعض الصحابة مثل البراء بن عازب، قلنا صلح الحديبة هو الفتح، ومعلوم أن سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية. وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم كرهوا ذلك الصلح، ولكن صار الأمر مثل ما قال الله جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وصار خير. والحديبية لا تزال معروفة إلى اليوم، وكانت بئرا قليلة الماء. والسبب سبب الصلح كما هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في السنة السادسة من الهجرة ليؤدي العمرة، ولا يريد قتالا. فلما وصل إلى مكة فده الكفار، ومنعوه. وقد مثلا لما قارب دخول مكة بركت ناقته، فقالوا: خلعت القصوى. فقال: ما خلعت، وليس ذلك لها دخولك، ولكن حبس حابس الفيل. وهذا لأن الكفار قد علم الله جل وعلا أنهم لا يأذنوا له بالدخول ولا يتركوه، وأنه لو ضغطهم لحصل القتال. فعدل إلى جهة الحديبية، فطلب من عمر بن الخطاب، أمره أن يذهب إلى قريش ويفاوضهم ويخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لأداء العمرة ولينحر الهدي الذي معه ويتركه يأكلون. فقال له عمر رضي الله عنه: إن ذهبت فقتلت معهم وقتلوني، وليس هناك من يحميني، ولكن أدلك على رجل هو أمنع، وعثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسله صلى الله عليه وسلم. فلما أرسله فشى الخبر بأنه قد قتل، أنهم قتلوه. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم البايعة، فقال: لا نبرح حتى نناجزهم. فبايعوه، وكان عددهم 1400 وزيادة. جاء في حديث جابر الذي في الصحيح أنه قال: كنا 1400. وجاء في حديث البراء أنهم كانوا 1500. جمع العلماء بين هذا بأن الكسر بين 4 و5 غير منجبر، فالذي قال 5 جبر الكسر، والذي قال 4 ترك الكسر. وكانت اللغة العربية هذا كان سائغا، انه يشرك الكسر في المئات، تذكر المئات، والامر في هذا سهل. والبيعة كانت على ان لا يفروا، وبعضهم يقول على الموت، ان يموتوا، يقاتلوا حتى يموتوا، او يكون لهم النفس، والنتيجة واحدة. اذا كانوا لا يفروا فلا بد اما ان يقتلوا او ينتصروا، فالنتيجة واحدة، سواء قيل انها على ان لا يفروا او قيل على ان على الموت، على ان يموتوا. أما أن يبايعون على أن يموتوا على كل حال فهذا لا، غير مقصود، غير مقصود. وإنما المقصود القتال، إما أن تكون لهم الشهادة أو يكون لهم النصر. ثم تبين أن الخبر غير صحيح، خبر قتل عثمان، بل طلب منه أن يطوف في البيت فأبى. قال كيف طوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع؟ فلم يسفر سفارته أو إفادته عن الصلح، ولكن صار عندهم تردد وأخذ واختلاف، فبعضهم يقول نصلح وبعضهم يقول لا نصلح، فصاروا يرسلون الرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أخيرا سهيل بن عمرو، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنهم يريدون الصلح، فسهل الأمر، فكتب الصلح بينه وبينهم على أن يترك الحرب 10 سنين، أن توضع الحرب 10 سنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتيه منهم يرده إليهم، ومن يأتيهم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يردونه إليه، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل. وكانت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نبكر في عهد قريش، وصار نقض العهد بسبب هاتين القبيلتين كما هو معروف، واحدها غارت على الاخرى، يعني بنو بكر غاروا على خزاعة وعانتهم قريش، فصار في ذلك نقض العهد. فلما صار كتابة الصلح امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يكتب الصلح، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عن سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم له اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار قريش، قال سهيل بن عمرو لا لا تكتب، فإن كنت رسول الله وصدقناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله. فقد كتب علي رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امحوها، الله يعلم اني رسول. فأبى علي بن ابي طالب ان يمحها، قال والله لا امحها، ان يمحى كلمة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ارنيها، انه ما كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، فوضع اصبعه عليها فمحاها صلوات الله وسلامه عليه. ثم كتبوا الصلح، وهم في كتابة الصلح جاء ابو جندل يرسه في حديده، وهو ابن سهيل بن عمرو مقيد لأنه مسلم، طلب منه الرسول إلى آخر القصة. المقصود أن هذا الصلح لما انتهى نزل قول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها، وفيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون إلى آخر الآيات. الصورة كلها نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر فقرأ عليه فقال أو فتح هو؟ قال نعم. فهذا لأن هذا الصلح صار فيه فتح عظيم حيث اتصل الناس بعضهم ببعض ودخل العرب في دين الله أفواجا بعد ذلك. ثم في السنة الثامنة نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزاهم صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ولا شك أن فتح مكة أيضا فتح وهو الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار يعني في الفضل وفي المرتبة لأن المهاجرين هم الذين قدموا في كتاب الله جل وعلا سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وجاء في نصوص كثيرة أن المهاجرين يقدمون على الأنصار وذلك لأنهم تركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم في سبيل إعزاز دين الله وفرارا بدينهم اعتياضا بالدين عن الدنيا بأكملها. والهجرة في اللغة هي الترك هجره إذا تركه وهي المقصود ترك بلاد الشرك انتقالا منه إلى بلاد الإسلام أو البلاد التي يفشو فيها البدع تفشو فيها وتكثر إلى البلد الذي فيه السنة يكون هجرة. وهي باقية الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها لأنه جاء في الحديث الهجرة باقية ثم قتل العدو والعدو جاء أنه يقاتل أن هذه الأمة يبقى فيها طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فمعنى ذلك من مكة لأن مكة صارت دار إسلام. وبهذا استدل بعض العلماء على أنها تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة بقوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وهو استنباط هذا استنباط من الحديث. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 هذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أنهم كانوا على عدد أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر وكانوا 313 هم الذين لم يشربوا من النهر ولم يعبر معه إلا مؤمن. أما عدد الصحابة فقد اختلف فيه فمنهم من قال هم 124,000 ومنهم من قال أكثر من ذلك. ومعروف أن الذي وصل إلينا من أسمائهم قليل جدا لأن الأسماء التي وصلت إلينا من أسماء الصحابة هم الذين لهم رواية أو لهم ذكر في رواية، أكثرهم ليس فيه له رواية. من أجمع الكتب التي جمعت أسماؤهم الإصابة لابن حجر، وقد أكثر فيها حتى أنه جعلهم عدة طبقات، منها الطبقة التي قيل إنهم صحابة ولم يثبت وذكرهم معه ورسمت أسماؤهم، فلم يعدوا 12,000 مع هذا العدد، إفادة قليل جدا قليل جدا. وقد قال أبو زرعة: إن الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا معه حجة الوداع أكثر من 100,000 الذين شهدوا معه، ومعروف أن هناك غيرهم أيضا من الصحابة. والصحابي تعريفه: فهو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وكرون في التعريف يقول: وإن تخلله فارتداد، يعني لو قدر ذلك ثم رجع، مهم أنه يموت مؤمنا. أما البخاري فهو يقول في صحيحه: الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. زيادة ومات على ذلك احترازا من أن الذي لو قدر أنه يرتد أنه لا يكون منهم، وما عرف أن أحد من الصحابة يرتد، ما عدا عبد الله بن سرح الذي يكثر انه ارتد ثم رجع، والاخر الذي كان يكتب الوحي فارتد فمات فلفظته الارض ثم دفن فلفظته الارض. وذكر في خبر اخر ايضا ثالث بقصه فيها يعني كلام لا تثبت: يؤمنون بأن الله جل وعلا قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن الله قال لهم. معروف أن هذا ليس من القرآن، ولكن هذا حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة حاط بن أبي بلتعة، وهو في الصحيح في الصحيحين لما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه جل وعلا، دعا ربه أن يعمي على قريش خبره حتى يدعمهم في بلده. فلما جاء بالكتاب وقرئ ودعي دعا حاطب، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا حاطب؟ وقال: يا رسول الله لا تعجل، ما ذكر القصة. وقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا في رواية البخاري. وجاء في رواية غيره: أن الله اطلع، نسيها العلي. والعلماء يقول: الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، لجزم الوقوع، وليس لكونه يظن أنه أو يرجع أنه يقع ويجوز أن لا يقع. الحديث القدسي القول الصحيح فيه أنه قول الله لفظا ومعنى، له يضاف إلى الله لفظا ومعنى، ولكن ليس فيه تحدي وليس فيه تعبد لتلاوته، ولا تصح الصلاة فيه إلا غير ذلك من الفروق. هذا هو القول الصحيح في تعريف الحديث القدسي. ومعنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنه إذا وقع منهم أعمال مخالفات أنها مغفورة بسبب شهودهم بدر. هذا معناه. وهذا الذي دل عليه قوله وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء يقول صاحب كتاب التقرير مسألة التكفير في كتابه إن الكفر المخرج من الملة هو كفر التكفير فقط. ما صحة هذا القول؟ وهل هو من أقوال المرجع؟
العلماء ذكروا أن الكفر خمسة أقسام، منها كفر التكفير، ومنها كفر الإعراض، ومنها كفر الدعوة يدعو غير الله، ومنها كفر النفاق. وليس التكذيب فقط هو الإنسان يكذب، لأن هذا من أقل الكفر، يعني كونه يكذب أصلا، وإنما كفر جحود كثير. فذلك أن الله جل وعلا أيد رسله بمعجزات ودلائل باهرة يلزم منها أن يصدق، أن يكون صادقا. أما إذا كان التكذيب عنادا وجحودا فشيء آخر. التكذيب مجرد أنه كذب لأنه ما تبين له يكون كاذب، هذا قليل قليل في الكفار. المقصود أن الكفر أنواع ليس محصورة في كفر التكذيب، وهناك أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء في كتب الفقه في كتاب سموه حكم المرتد. والمرتد هو الذي ترك دينه دين الإسلام بعدما كان مسلم ارتد عن دينه. تذكروا أشياء كثيرة ولا سيما كتب الأحناف فإنهم توسعوا في هذا كثيرا. وبعض العلماء جمع شيئا مما ذكره الفقهاء في كتب مستقلة مثل ابن حجر الهيثمي، فإنه له كتاب سماه خواطر الإسلام وهو مطبوع وموجود، ذكر أنواعا كثيرة جدا إذا فعلها الإنسان صار كافرا صلى الله عليه وسلم، ونقل كلام العلماء في ذلك. ومنها الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة وغير ذلك من الكتب. المقصود أن الكفر ما هو محصور في التكليف.
هل يجوز الاستدلال من صحة الحديبية على أنه من جاء من الجامع عند الكفار إلينا وهو مسلم أن نرجعه إليهم في هذا العصر؟
كل حال هذا اشتراط الشروط هذه التي شرطها الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انها سنة، الا الشيء الذي يثبت انه خاص به صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن هذه ينظر المصلحة، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه ان هذا لا يتم. ولهذا لما جاء ابو جندل إليه في حبيبه طلب من والديه لا يدخل في ذلك فأبى، فنفذ الأمر، يعني نفذه يسمى يعني هذا هو شرط يعني معتبر. ومع ذلك فيما بعد الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وأرجعهم ثم كونوا من أنفسهم إصابة حرب فصاروا يحاربون قريش ما يتركون لها شيء يخرج إلا قتلوا. وفي النهاية طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤيهم أن يأخذهم ويفكهم منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي الذي يوحيه الله إليه ما لا يعلم غيره، ولكن إذا قدر مثل شروط تقع بين إمام المسلمين وبين الكفار فمرجعها المصلحة، النظر إلى المصلحة، انظر إلى المصلحة.
هل يوجد فرق بين فرقة الناجي والطائفة المنصورة؟
فرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، ولكن قد يكون ناجية بلا نصر، يعني تنجو وإن كانت مقتولة، ولا يستلزم أن يكون هناك نصر، ما يلزم. إن الإنسان قد يثبت على حق فيقتل فيكون ناجيا، ولا يلزم أن يكون منصورا على الكفار. فالنصر في الواقع هو الثبات على الدين، هذا هو النصر، كونه يثبت على دينه حتى يلاقي ربه، هذا هو النصر.
ورد في الحديث أن هناك تكون أرض تكون الجنة بغير حساب، فهل هذا كله من الصحابة؟
ليس لازما، الله أعلم، الله أعلم. مثل هذا ما فيه نص على انهم كلهم من الصحابه ولا انهم غير الصحابه.
ما هي المعامله الشرعيه ممن يسب الصحابه؟
الله المستعان. عمل في ايش؟ الانسان يسال فقط لاجل ان يعرف مساله ما اعرفها. يسب الصحابه لا شك انه ظعن، وانه يجب ان يؤدب الادب الذي يرتدع منه أمثاله، ولكن التأديب يقوم به ولي الأمر.
ورد في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهل من سب الصحابة كافر؟ وهل تكون لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، وعلى الإنسان أن يرجع إلى مسألة في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول في آخره، إنه ذكر خلاف العلماء في ذلك وذكر القول الصحيح.
ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن الاختلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء اختلاف حقيقي، وفي موضع آخر أن اختلاف لفظي، فكيف يجمع بينهما؟
يختلفون كما ذكرنا انهم طوائف، بعضهم خلاف لفظي وبعضهم حقيقي.
هل يثبت فضل الصحبة بمجرد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قبول الحاج الصغر؟
نعم، اذا كان مؤمنا وان كان في حالة الصغر تثبت، ولهذا اثبتت صحبة طارق بن زياد طارق بن شهاب لأنه صغيرا وقال إنه ذكر يقول عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان صغير وثبت أنه مستحب.
قد عرفنا أن الهرولة ليست من صفات الله عز وجل، فهل النزول صفة من صفات الله؟ يقول عرفنا ان الهروة ليست من صفات الله عز وجل، فهل النزول في اخر شيء من صفات الله تعالى؟
هذا الفعل الافعال قد يطلق عليها انها صفات، لكن الافعال تتعلق بمشيئته جل وعلا، وهي تفعلها اذا شاء. انها صفات، فرق بين صفات الافعال وصفات الذات.
الفعل يصح ان يقال انه صفة، وهذا نعم يجوز ان نقول انه صفة، ولكن يقيد بصفة الفعل المتعلق بمشيئته الله يعلم. صلى الله عليه وسلم.